والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وأعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا عند الكلام على الأسانيد وألفاظ الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل، وغسلها ذلك إنما هو من انقطاع حيضها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: إنه دم عرق، فهذا الدم كدم كسائر الدماء لا يوجب غسله، لا يوجب الغسل على المرأة، وإنما يجب على المرأة المستحاضة الوضوء على أرجح الأقوال. وهذا هو مذهب الجماهير سلفا وخلفا، أن الواجب على الحائض الاغتسال، فإن استمر الدم وأصبحت مستحاضة سواء تميز أو لم يتميز، ولكن للمتميزة أحكام وللمعتادة أحكام وللمبتدئة أحكام. عندنا إخواني ونحن طلبة علم ينبغي أن نعرف عبارات العلماء في هذا الباب، وسيأتينا شيء من القواعد الكلية. الحيض من النساء أربعة أقسام: الحائض مع الاستحاضة لما تتداخل الأمور، النوع الأول المتميزة تتداخل دم الاستحاضة مع دم الحيض ويتميز الدم، هذا ماذا يسمى؟ المتميزة. النوع الثاني المعتادة، يتداخل الحيض مع الاستحاضة ولا تحصل التمييز، فهذه ترجع إلى عادتها، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. متى تلجأ المرأة إلى الأمر المعتاد عندها؟ متى؟ لما يستحيل التمييز، لما يتعطل أن تكون متميزة. هذا مذهب الجماهير، هذا هو الصواب، وهذا الذي دلت عليه النصوص كما سيأتي معنا إن شاء الله. بينما الإمام أبو حنيفة فقط قال: المرأة وإن تميز دمها فإنما تنتظر بقدر حيضتها. فعند أبي حنيفة لا يوجد متميزة، يوجد معتادة، أي إن اختلط دم الحيض مع الاستحاضة عند أبي حنيفة تنتظر مدة عادتها قبل طروء المرض عليها، والاستحاضة مرض. هذا النوع الثاني. النوع الثالث مشكل، والرابع أشكل. النوع الثالث المبتدئة، امرأة حاضت لأول مرة لم يسبق لها حيض، وفي أثناء حيضتها الأولى اختلط عليها الحيض بالاستحاضة، في أول حيضة أصبح ينزل عليها حيض واستحاضة، ما هو حكمها؟ هذا أمر مشكل عند العلم، فتأتي غمضة من كلام الشارح، ونذكر إن شاء الله تعالى حكمها والراجحة من ذلك. هذا النوع الثالث. النوع الرابع المتحيرة، النوع الرابع المتحيرة، تارة تكون هكذا وتارة هكذا، تارة متميزة تارة معتادة، تختلف عليها الأشياء. المتحيرة من أصعب المسائل والصور في الحيض، وهي مضبوطة وتلحق بالمتميزة، فإن لم تقدر أن تميز تنتظر عادتها. أحكام المتحيرة مشكلة، ألف فيها عالم من علماء الشافعية هذا المجلد فقط في أحكام المتحيرة، لخصه الإمام النووي في مقدمة المجموع. صاحب هذا المجلد هو الإمام أبو محمد بن عبد الواحد بن ميمون الدارمي الفقيه الشافعي المتوفى سنة 448 لخصه بتمامه الإمام النووي رحمه الله في المجموع، في المجلد الأول من المجموع. قال: ولبعض أصحابنا كتاب جيد في أحكام متحيرة، وهذه أهم مسائله ولخصه. هذا الكتاب الدارمي صاحبه ليس هو الدارمي شيخ الإمام مسلم، ليس هو شيخ الإمام مسلم أبو محمد محمد بن عبد الرحمن الدارمي، ذاك متقدم على هذا، ذاك متقدم على هذا. وهناك دارمي ثالث الذي رد على بشر المريس العنيد عثمان بن سعيد صاحب الرد، ذاك آخر ثالث غير هذا. هؤلاء ثلاثة كل منهم يقول المخرجون في كتبهم أخرجه الدارمي، أو يقولون عن عثمان بن سعيد والدارمي صاحب السنن، أما هذا فلا يسند، وإنما هذا ينقلون عنه فقط في أحكام المتحيرة. نأتي الآن بعد هذه المقدمة في أحكام النساء أو أقسام النساء إن اختلط الحيض مع الاستحاضة بالنسبة إليهم، نأتي إلى بعض التفريعات المهمة ورؤوس المسائل الكلية التي تعرض لها الشارح الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح الإمام مسلم. فرغنا في الدرس الماضي من أن المستحاضة توطأ، وهذا هو الراجح، وأن من منع ذلك مخطئ. والمستحاضة، وذكرنا جملة أيضا من الأحكام، والواجب على المستحاضة أن تتوضأ، هذا هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. وهنالك مذهب، ومذهب المالكية يقولون بما أن الشرع لم يوجب عليها غسلا وهذا الدم خارج من الفرج فإذا لا يجب فيه الوضوء. فمذهب المالكية فقط أن المستحاضة لا شيء عليها، وهذا مذهب مرجوح ليس براجح. وبعض أهل العلم بل بعض الصحابة والتابعين أمروها بالاغتسال لكل صلاة، ومنهم من أمرها بالاغتسال للوقت، أوقات الصلوات عند الضرورة ثلاثة: وقت الفجر الوقت المستقل، ووقت الظهر والعصر وقتا واحدا، ووقت المغرب والعشاء وقتا واحدا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حنة في بعض الأحاديث، وحسنها بعض الحفاظ منهم شيخنا رحمه الله في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، قال لها: أخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي. فتغتسل غسلا للوقت، وهذا الأمر على وجه الندب وليس على وجه الوجوب. هذا الأمر على وجه الندب، لو أن المستحاضة اغتسلت لكل فرضين وأخرت الأول وعجلت الثاني فيما يقبل الشركة، لا يجوز لها أن تؤخر الفجر، تقدم الفجر وتؤخر العشاء فهذا لا يقبل الشركة، ولا أن تؤخر العصر وتعجل المغرب فهذا لا يقبل الشركة. الشركة الذي يجوز فيه الجمع، الذي يقبل الاشتراك الظهر والعصر من جهة والمغرب والعشاء من جهة، تقدم الأول وتؤخر تؤخر الأول وتقدم الثاني وتغتسل. هذا على وجه السنية. بعضهم أوجب عليها غسلا تحرف، ورد في بعض الآثار تغتسل من طهر إلى طهر، تحرفه بعضهم فقال من ظهر إلى ظهر، ونبه على هذا التحريف الإمام أبو داود سنن، وتبعه جمع على رأسه البيهقي وغيره. ولذا أصبح عندنا قول بناء على هذا التحريف أن المرأة تغتسل من صلاة الظهر وصلاة الظهر، هذا قول ضعيف. ومنهم من قال تغتسل لكل فريضة، والآثار الواردة في ذلك الأحاديث كما قلت هي فقط على وجه الندب وليس على وجه الوجوب، وإن روي الوجوب عن بعض الصحابة، لكن الظاهر أن أمرهم ليس أمر إيجاب وإنما هو أمر إرشاد، والله أعلم. نسمع تتم الكلام النووي.
قال: